حصل مما ذكرنا أنه لا دليل على دفع قيمة الزكاة إلا من النقدين في خصوص زكاة الغلات، فإن في خصوص زكاة الغلات قد ثبت أن للمالك أن يدفع قيمة الزكاة من النقدين، ولم يثبت جواز دفع القيمة من مال آخر سواء كان من جنس الزكاة أو من غير جنسها، لم يثبت ذلك. وكذلك لم يثبت في زكاة الأنعام، لم يثبت جواز دفع القيمة من النقدين مثل زكاة الغنم، يدفع قيمة الغنم، لم يثبت ذلك. وهكذا زكاة الإبل وزكاة البقر، فليس للمالك أن يدفع قيمة الشاة من النقدين أو قيمة التبيع من النقدين وهكذا. الدليل مختص بزكاة الغلات وجواز دفع القيمة من النقدين فقط. نعم، المشهور بين الأصحاب جواز دفع قيمة الزكاة من النقدين ومن مال آخر بلا فرق بين زكاة الغلات وزكاة الأنعام ثلاثة، يجوز دفع قيمة الشاة، يجوز دفع قيمة التبيعة. قيمة التبيع كل ذلك جائز على المشهور، ولكن إتمام ما هو المشهور بالدليل لا يمكن. بقي الكلام في الفرع الذي ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، ولم يتعرض هذا الفرع الماتن، وهو ما إذا أفرز المالك الزكاة وعينها في مال، كما إذا أفرز زكاة الحنتر. زكاة الحنتر أفرز بحنتة معينة، ولإفراز بيد المالك له الولاية للإفراز، ولا يحتاج إفراز المالك إلى الإذن من الحاكم الشرعي في زمن الغيبة، ومن الإمام عليه السلام في زمن الحضور. فللمالك ولاية الإفراز وولاية تعيين الزكاة، فإذا عين الزكاة في مال معين صار هذا المال زكاة، ولا يجوز للمالك التصرف فيه لأنه مال الغير، لا يجوز للمالك التصرف فيه للتصرفات الخارجية ولا التصرفات الاعتبارية كالبيع والهبة والمزاربة وما شاكل ذلك، لا يجوز للمالك شيئا من هذه التصرفات، ولا تبديل هار بشيء آخر بمال آخر ليس له هذا التبديل، ولا تبديل ما أفرزه من الزكاة بمال آخر لا يجوز له هذا التبديل بعد الإفراز. وأما إذا تلف ما عينه زكاة وأفرزه إذا تلف، فإن كان تلفه مستندا إلى لم يكن مستندا إلى المالك فلازم عن المالك، كما إذا كان تلفه تلفا سماويا خارج عن قدرة المالك. فتلفه لم يكن مستندا إلى المالك فلازم عن عليه، وأما إذا كان مستندا إليه فهو ضامن. فإن كان مثليا فهو ضامن لمثله، كما إذا كان زكاة الذهب مثلا عين زكاة الذهب 20 مثقالا من الذهب عين زكاته بنصف مثقال وأفرزه في الخارج ثم تلف، وكان التلف مستندا إلى المالك فهو ضامن لنصف مثقال من الذهب وهو مثلي، عليه أن يدفع المثل، ولا فرق بين أن يدفع في البلد أو يدفع في بلد آخر، لا فرق من هذه الناحية. ولا يجوز له أن يدفع قيمته إلا بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله، لا يجوز له ذلك. وأما إذا كان قيميا كالغلات الأربع والأنعام 3 فذمة المالك مشغولة بالقيمة بقيمة الغلات أو قيمة الأنعام قيمة الشاة أو قيمة التبيع أو قيمة الحنطة، مشغولة بالقيمة. فإذا يقع الكلام هل المناط بقيمة يوم التلف أو المناط بأعلى القيمة من حين الغصب إلى يوم التلف، فهو خلاف بين الفقهاء. قيل بأن المناط بقيمة يوم الغصب يوم الاستيلاء على مال الغير وإن كان تلفه متأخرا، وقيل بأن الزمان بقيمة يوم التلف لا يوم الغصب، وقيل بأنه ضامن لأعلى القيم. وذهب جماعة إلى أن الغاصب ضامن لأعلى القيم من جهة أنه لا بد من أخذه بأشد الأحوال بأعلى القيم، وأما على القيم فلا دليل عليه. الأمر يدور بين أن يكون ضامنا لقيمة يوم الغاصب وهو يوم الاستيلاء على مال الغير، أو هو ضامن لقيمة يوم التلف، ومقتضى القاعدة هو الزمان يوم التلف، فإنه إذا تلف انتقل قيمته إلى ذمته طالما تكون العين موجودة فهو مأمور بردها إلى المالك، صد نفس العين ولا تكون ذمته مشغولة بشيء. وأما إذا تلفت انتقلت قيمتها إلى ذمته فذمته مشغولة بقيمة العين. مقتضى القاعدة أن الزمان بقيمة يوم التلف. ولكن صحيحة أبي واللات تدل على أن المناط بقيمة يوم الغسل، وأنه ضامن لقيمة مال الناس من يوم الغسل لا يوم التلف. فإذا لا مناص من الأخذ بصحيحة أبي واللات، كأن المناط إنما هو بقيمة يوم الغسل. وكيف ما كان تمام الكلام في محله. ثم ذكر المعتن قدس الله نفسه: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى، وبالعكس إذا كان جميع النصاب من الأنثى يجوز دفع الذكور، وكذلك إذا كان جميع النصاب من المعز يجوز دفع الزن، وبالعكس. وإن اختلفت بحسب القيمة الخارجية وكذلك يجوز دفع الجاموس بدل البقر، أو دفع البقر بدل الجاموس، كما إذا كان جميع النصاب من البقر يجوز دفع الجاموس. وكذلك إذا كان جميع النصاب من الجاموس يجوز دفع البقر، لأنهما من جنس واحد. هكذا ذكره المعتن قدس سره. ولكن الالتزام بذلك مشكل. أما في الغنم فهو مبني على أن يكون في كل 40 شاة شاة، والمراد من الشاة الجامعة بين الشاة من نفس النصاب وبين الشاة من الخارج. فإن قلنا بذلك فعندئذ يجوز إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى، وكذلك العكس، وكذا الحال في المغز والزعن وفي البقر والجاموس. وأما إذا قلنا أن المراد من الزكاة زكاة من نفس النصاب في كل 40 شاة 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 من نفس النصاب الزكاة من نفس النصاب، فعندئذ يشكل أن يدفع الأنثى بدلا عن زكاة الذكور إذا كان جميع النصاب من الذكور، فالزكاة أحد هذه الذكور فلا يجوز دفع الأنثى. فإن دفع الأنثى بحاجة إلى دليل، لأنه ليس زكاة مصداقا للزكاة. مصداق الزكاة الذكور، لأن الزكاة أحد هذه الذكور، ونسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة. فالزکات احد هذه الذکور و الواجب على المالک دفع الزکات من النصاب و اما دفع الزکات من غیر خارج النصاب و بحاجت الى دلیل و قد ذکرنا انه لا دلیل علیه الا فی الغلات الاربع یجوز دفع قیمت الزکات من النقدین فقط اما دفع الزکات من مال آخر لا دلیل علیه و كذلك الحال اذا كان جميع النصاب من الانسا فإن الزكاة احد هذه الشياط احد هذه الانسا فلا فدفع السكر بحاجة الى دليل لأن الذكر ليس مصداقا للزكاة فإذا إجزاؤه عن الزكاة بحاجة إلى دليل وكذلك الحال في المغز والزن فإذا كان جميع النصاب من المغز لا بد أن يدفع احد النصاب فإن الزكاة احد افراد النصاب فلا بد ان يدفع احد افراد النصاب و اما دفع ما هو خارج عن النصاب فهو ليس مصداقا للزكاة فالزعن ليس مصداقا للزكاة و بالعکس اذا کان جمیع نصاب من الزن فالزکات احد افرادهیه ولا بد ان یدفع الزکات را من نفس نصابی اما دفع المغز فهو بحاجت الى دلیل فانه لیس مصداقا للزکات و كذلك الحال في البقر والجاموس فإذا كان جميع النصاب من البقر فلا بد من دفع الزكاة من أحد أفراد النصاب فلا يجوز دفعها بفرد آخر بمال آخر كالجاموس فإن الجاموس ليس من النصاب والزكاة أحد أفراد النصاب وبالعكس فإذا ما ذكره المعتن قدس الله نفسه فلا يمكن المساعدة عليه بقي هنا شيء نتكلم فيه.